بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى شرف الرسول. وصلنا إلى طرق إثبات معاصرة السيرة لزمن المعصومين عليهم السلام، وذكرنا الطريق الأول وهو أن نستدل بماضي بحاضر السيرة على ماضيها، بداعي أن السيرة بشكل عام سواء كانت عقلائية أم كانت متشرعية من الصعب أن تتغير، والأصل عدم تغيرها. فما دامت السيرة موجودة في زماننا فهذا يكشف عن أنها كانت موجودة في زمن المعصومين عليهم السلام. ودليل آخر لخصوص سيرة العقلاء وهي أن السيرة العقلائية ناتجة عن أمور فطرية مشتركة بين جميع الناس، وإذا كان المنشأ واحدا ومشتركا فالناشئ من هذا المنشأ أو السيرة الناشئة من هذا المنشأ أيضا تكون مشتركة بين الجميع سواء في زماننا أم زمان المعصوم عليه السلام. هذا كله قد مر. وصلنا إلى الطريق الثاني وهو النقل التاريخي، بأن تنقل في كتب التاريخ أو في الروايات مثلا أن الناس كانت لهم سيرة معينة، كانوا ينتهجون نهجا معينا في زمان المعصوم عليه السلام، وبهذا الطريق يثبت لنا وجود سيرة يفيد اليقين بالحكم الشرعي. هذا طريق آخر، طريق ثاني بالاطلاع على التاريخ وكيفية حياة الناس، إما من كتب التاريخ مثلا أو من الروايات التي وردت وذكرت بعض التفاصيل مثلا. ولذا قال الطريق الثاني النقل التاريخي، إما في نطاق التاريخ العام أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية، ويتوقف اعتبار هذا النقل إما على كونه موجبا للوثوق والعلم، لا بد أن يوجب الوثوق والعلم، أو على تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه. يعني هذه الرواية على الأقل لابد أن تكون شنو حائزة على شروط حجية الرواية، مو تكون مثلا رواية عن غير الثقة. الرواية عن غير الثقة إذا حكت لنا سيرة الناس لا يمكن البناء عليها حتى يستفاد الحكم الشرعي من تلك السيرة التي تحكيها هذه الرواية. نعم، إذا كانت الرواية معتبرة فتثبت السيرة والسيرة تثبت الحكم الشرعي، وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها لأنها تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس وقتئذ. يعني تذكر بعض التفاصيل أن الناس كيف كانوا يعيشون، أو الرواة مثلا كيف كانوا يعملون في حياتهم، بالتالي السيرة تثبت. كما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور في نطاق المعاملات مثلا. هذا منشأ ثالث، ننظر إلى فتاوى الجمهور في زمن المعصومين عليهم السلام كأبي حنيفة وغيره والأوزاعي وما أدري هؤلاء المعاصرين للمعصومين عليهم السلام. ننظر إلى معاملاتهم باعتبارها منتزعة أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا، إلى جانب دلالات التأريخ العام. فالحاصل أن لنا ثلاثة مناشئ للنقل التأريخي: إما النقل التأريخي العام، وإما رواياتنا أو الروايات اللي حازت على شروط الحجية، وإما الفتاوى، فتاوى العامة. هذه تعكس لنا حالة الناس، سيرة الناس، نهج الناس في ذلك الزمان. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث لإثبات معاصرة السيرة لزمن المعصوم عليه السلام هو بأن يقال أن هذه السيرة التي الآن ثابتة عندنا، مثلا سيرة ما في زماننا ثابتة، نريد أن نرى هل هذه السيرة كانت ثابتة في زمان المعصوم عليه السلام أيضا أم لا. يقول: بعض السير لو لم تكن ثابتة في زمان المعصوم لكان لعدم ثبوتها لازم مخالف للطبع، يعني لازم غير طبيعي، لازم لابد له أن يكون، لابد من أن يكون له أثر في رواياتنا، مثلا ككثرة الأسئلة مثلا من الناس. لو لم تكن هذه السيرة ثابتة في زمان المعصوم لكثر السؤال من الناس حول هذا الحكم الشرعي لكثرة ابتلائهم به، وعدم لابد هم من شنو، من أن يكون داعي للسؤال موجودا، بأن يكون أن تكون المسألة مبتلى بها، وأن لا يوجد داعي للابتلاء للإخفاء، عفوا لا يوجد داعي للإخفاء، لا يكون من المسائل الحساسة مثلا اللي في داعي للتقية، في داعي للإخفاء، لا، داعي السؤال موجود لكثرة الابتلاء، وداعي الإخفاء غير موجود. ومع ذلك مثلا لم نرى هذا اللازم، لم نرى كثرة الأسئلة من الناس، فهذا يكشف لنا عن أن السيرة كانت ثابتة في زمانهم ولذا ما سألوا. السيرة كانت ثابتة ولذا الناس لم يكونوا يسألون الأئمة عليهم السلام عن هذه المسألة، يعني المسألة كانت واضحة عندهم لوجود سيرة بينهم، لوجود نهج مشترك بينهم، يسيرون على هذا النهج، فلا يرون أنفسهم يحتاجون إلى السؤال عن المعصوم عليه السلام، مع أن المسألة مبتلى بها، مع أن المسألة محل ابتلائهم، ولكن ما حد يسأل، الكل ساكت، الكل ساكت. المصنف يمثل لهذا المورد بجواز المسح في الوضوء ببعض الكف. يقول: الآن سيرة المتشرعة على المسح ببعض الكف، مثلا بأصابعه يمسح، لا بتمام كف يده يمسح، هذه السيرة الآن موجودة، فنريد أن نرى هل هذه السيرة كانت موجودة أيضا في زمان المعصوم عليه السلام أم لا. فنقول: لو لم تثبت هذه السيرة في زمان المعصوم عليه السلام، لو لم تثبت لكان هناك أسئلة وردت للأئمة عليهم السلام حول هذا الموضوع: يا أيها الإمام، أنا كيف أمسح؟ هل أمسح بتمام كفي أم ببعضه، ببعضها؟ أنا مثلا بالخطأ مثلا مسحت ببعض كفي، فما هو الحكم الشرعي؟ وهكذا تكثر الأسئلة حول هذا الموضوع، والحال أننا نرى لم يسأل أحد عن هذا الموضوع، لا توجد رواية وصلت إلينا، مع أن المسألة شنو، محل ابتلاء، ولا يوجد داعي لإخفاء الأسئلة، فلا بد أن تكون الأسئلة متعددة في هذا الموضوع، على الأقل بعض هذه الأسئلة المتعددة يصل إلينا، مثلا 50 مرة يسألون الإمام، على الأقل 5 مرات من هذه الأسئلة تصل إلينا على الأقل مثلا، ولكن مع ذلك لا نرى أي أثر للسؤال عن هذا الموضوع في رواياتنا. فعدم وجود أي أثر يكشف لنا أن أصحاب الأئمة عليهم السلام في ذلك الزمان اعتمدوا على دليل غير السؤال عن المعصوم عليه السلام، وهذا الدليل هو السيرة الدارجة بينهم، أن الكل يعلم وينتهج هذا النهج أنه يمسح ببعض الكف والإمام عليه السلام ساكت عن هذا. طبعا سكوت المعصوم ما يأثر في السيرة المتشرعية، لابد أنهم اكتسبوا هذا من المعصوم عليه السلام برواية أو فعل رأوه من المعصوم، رأوا المعصوم مثلا يتوضأ هكذا، فلا بد أنهم اكتسبوا شيئا، وجدوا شيئا من المعصوم لم يصل إلينا. فشنو انتشرت هذه السيرة بينهم. هذا هو الطريق الثالث. هذا بخلاف ما إذا مثلا افرضوا نرى مثلا في زماننا، من باب المثال الحين، نرى في زماننا أن السيرة ثابتة على أن يجروا صيغة البيع مثلا بأي لغة، السيرة دارجة هكذا، يقول بعت وذاك يقول اشتريت، مو باللغة العربية، بلغتهم، الفارسي يقول بلغته وما أدري الإنجليزي يقول بلغته وهكذا، صيغة البيع يجرونها بلغتهم. نريد أن نرى أن هذه السيرة لو لم تكن ثابتة في زمان المعصوم أيضا، فهل لها لازم غير موافق للطبع؟ هل لها أثر لابد أن يظهر بين الناس ككثرة الأسئلة من المعصوم عليه السلام أم لا؟ إجراء صيغة البيع بغير اللغة العربية لو كانت هذه السيرة ثابتة، لو لم تكن ثابتة في زمان المعصوم، قد يقال ما يحصل كثرة أسئلة. لو لم تكن ثابتة لما حصل كثرة الأسئلة. يعني شنو لو لم تكن ثابتة؟ يعني إذا كانت سيرة الناس على أن يجروا الصيغة باللغة العربية فقط، ما حد يسأل الإمام أنا أجريت باللغة، هل يلزمني أن أجري باللغة العربية أم لا؟ عدم وجود كثرة سؤال حول هذا الموضوع، حول إجراء البيع بلغة غير اللغة العربية، هذا مو لازم يكثر فيه الأسئلة، لأن البيئة التي كان الإمام فيها هي بيئة عربية، فطبيعي واحد ما يكثر السؤال يا أيها الإمام أنا أجريت البيع باللغة الفارسية مثلا، لا مو لازم يكثر السؤال. ليس كالمسح في الوضوء اللي مشترك بين الجميع، لو لم يعتمدوا على السيرة لاعتمدوا على الأسئلة. هنا لا، لو لم يعتمدوا في بيعهم على السيرة في البيع باللغات المختلفة، مو لازم يعتمدون على السؤال عن الإمام عليه السلام، لأنهم أكثرهم 90% من أصحاب الإمام عليه السلام يتكلمون باللغة العربية مثلا، ويجرون بيعهم، والمنطقة منطقة عربية والسوق عربي، ولعله ما يحصل لمورد أن يسأل الإمام أنا أجريت باللغة لغير اللغة العربية، ما يحصل لهذا المورد حتى يسأل الإمام، أو يسأل الإمام ولكن لا يصل إلينا أسئلة معدودة مثلا. فهذه السيرة لا يمكن إثبات معاصرتها لزمان المعصوم عليه السلام بهذا الطريق. لا نعم بطريق آخر في الفتاوى مثلاً، في المادري النقل التاريخي مثلاً، بطرق أخرى يمكن إثبات هذه السيرة، أما بهذا الطريق لا يمكن، لأن لا نحرز أنه لو لم تكن السيرة لكثرت الأسئلة، لا ما نحرز، لعل السيرة لم تثبت ومع ذلك الأسئلة لا تكثر. قال الطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا، يعني هذا اللازم لا نجده، لازم عدم ثبوت السيرة كثرة السؤال، كثرة السؤال هذا اللازم لا نجده، لا نرى له أي أثر، انتفاؤه وجداني، بالوجدان نرى أن ما حد سأل الإمام، فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو، ولنوضح ذلك في مثال كما يأتي. لنفرض أننا نريد أن نثبت السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام، نثبت أن السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح، على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء، فنقول إن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك حقا فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة، يعني إذا نفس السيرة اللي في زماننا كانت في زمان المعصوم ما حد يسأل، ثبوت السيرة دليل على عدم الوجوب فيتمسكون بهذا الدليل فيغنيه عن السؤال بعد ما يسأل، هذا إذا ثبتت السيرة كما في زماننا، يعني إذا كانت السيرة نفس ما هي ثابتة في زماننا، في زماننا ثابتة في زمان المعصوم عليه السلام، ولكن مو هذه الحالة اللي احنا نبيها، نروح على العكس نقول هذه السيرة الثابتة في زماننا إذا لم تكن ثابتة في زمان المعصوم، إذا نفرض عدم ثبوتها لنرى هل لها لازم أم ليس لها لازم. في مثال المسح لعدم ثبوت السيرة لازم لابد أن يكون له مظهر في الروايات، أما في مثلا سيرة سيرة المتشرعة على إجراء البيع بلغة غير اللغة العربية، هذه السيرة لو لم تكن ثابتة في زمان المعصوم لما كان لها لازم، فنروح على فرض عدم ثبوت السيرة لنرى هل لها لازم أم لا. أما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرعة، يعني أن يعمل المتشرعة بعكس هذه السيرة هذا وارد، وقتئذ فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال عن بالسؤال من المعصومين عليهم السلام، أو الرجوع إلى رواياتهم، يعني نحتمل أن الناس لم تكن لهم سيرة على المسح بتمام الكف أو ببعض الكف عفوا، لم تكن لهم سيرة على المسح ببعض الكف، نحتمل هذا، بل مثلا نصف الناس كانوا يمسحون بتمام كفهم، نصف الناس كانوا يمسحون ببعض كفهم، كانت هذه الحال، فإذا كان هكذا والسيرة على بعض الكف ما كانت ثابتة بل كان الناس مختلفون في ذلك أو مختلفين في ذلك، لو كان هكذا لكثرت الأسئلة، فمن الطبيعي أن تكثر الأسئلة في هذا المجال وتكثر الأجوبة تبعا لذلك، وفي هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك على أقل تقدير، إذا مو كل الأسئلة تصل مقدار من هذه الأسئلة تصل إلينا، لاستبعاد اختفاء جلها مع مع توفر الدواعي على نقلها وعدم وجود ما يبرر الاختفاء، فإذا لم يصل إلينا ذلك نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة. واضح أن الناس ما كانوا يسألون الإمام عليه السلام، وإذا لم يكونوا يسألون وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة، أكيد بانين على دليل آخر غير السؤال عن المعصوم، بانين على دليل آخر. وهذا يعين افتراض قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف. طبعا إذا ما لاحظ هني في نقطة مهمة، أن إذا ما احتملنا دليل ثالث، ما احتملنا دليل ثالث، مثلا افرضوا معتمدين على مثلا على المفهوم اللغوي من كلمة المسح، ولذا ما يسألون. واضح أن المسح مثلا فقط بالأصابع في اللغة أو بتمام الكف في اللغة، بعد يفهمون أن المسح بمعنى المسح بتمام الكف، ما يحتاج يسألون. فلا بد أن نفترض أنه لا يوجد هناك دليل ثالث، إما السؤال وإما السيرة. السؤال غير موجود فأكيد السيرة موجودة، فرضنا هكذا. وهذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا على 5 أمور. أولا، أن المسألة محل الابتلاء للعموم، يعني يكون له مقتضي للسؤال، مو مسألة غير مبتلى بها، بحيث حتى لو لم تكن السيرة ثابتة عليها قليل الناس يبتلون حتى شنو يأتوا ويسألوا الإمام عليه السلام، كما في المثال اللي ذكرناه ما في ابتلاء كثير بإجراء الصيغة باللغة غير العربية حتى يكثر السؤال عن الإمام. هذا أولا. وكون الحكم المقابل كوجوب المسح بتمام الكف في المثال يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع بنفسه، يعني وجود جماعة على يمسحون بتمام كفهم، هذا يتطلب أن تكثر الأسئلة مثلا عن الإمام، يكون شيء خلاف الطبع، كثرة السؤال هذا خلاف الطبع، أن المسألة يزداد السؤال فيها لكثرة الابتلاء بها. فمسألة المسح في الوضوء نعم هكذا للابتلاء، لو لم تكن السيرة على المسح ببعض الكف لحصلت هذه الحالة غير الطبيعية من كثرة الأسئلة، وتوفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم هذه المسألة، الدواعي موجودة أن الرواة ينقلون يتناقلون هذه الأسئلة، وعدم وجود مبررات للإخفاء، هم ماكو داعي أن يخفون، هم يوجد مبرر للنقل، هم لا يوجد مبرر للإخفاء، وعدم وصول شيء معتد به في هذا المجال لإثبات الحكم المقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين. هم لابد أن شنو ما يكون دليل آخر، نفس ما قلنا ما يكون هناك دليل آخر على وجوب المسح بتمام الكف فنثبت السيرة. إذا كان هناك دليل موافق للسيرة، شلون؟ مثلا افرضوا كان أثبتنا أن السيرة موافقة أن السيرة موجودة في زمان المعصوم بالمسح ببعض الكف، وكانت هناك رواية ضعيفة مثلا أيضا تجيز المسح ببعض الكف. ونحتمل أن أهل السيرة اعتمدوا على هذه الرواية، فهل لهذه السيرة قيمة أو ليس لها قيمة؟
حير العسكر أشبه بالإجماع المدركي صاير يعني.
نعم. في الإجماع يذكرون أن الإجماع المدركي لا قيمة له. في السيرة المتشرعية مثلا، هل السيرة المتشرعية المدركية أيضا لا قيمة لها؟
يعني إذا قلنا بأن في الإجماع على بعض المباني يجبر ضعف السند أو حتى ضعف الدلالة، فالسيرة أقوى من الإجماع على هذا المبنى، واضح أنه بيكون عليها قيمة.
وعلى مبنى المصنف نعم، يقول حساب الاحتمالات، احنا ما لنا شغل وجود وجدت رواية في الإجماع أو لا أو لم توجد، احنا بحساب الاحتمالات ندخل هذا أيضا في وجود رواية ضعيفة، هذا ندخله في حساب الاحتمالات فتضعف القيمة الاحتمالية. نعم، لأننا نحتمل أن الفقهاء اعتمدوا على هذه الرواية فيصعب علينا الوصول إلى درجة اليقين، ولكن مجرد وجود الرواية في الإجماع لا يضر بالإجماع، لا يسكر الباب أمام الإجماع كما يقول غير المصنف. غير المصنف مجرد الإجماع صار مدركي يسكر الباب، أما المصنف يقول لا، الإجماع إذا كان مدركيا يصعب اليقين به، ولكن قد يصل الفقيه عن طريق هذا الإجماع المدركي إلى اليقين، ما يضر. مو مجرد ما شفتوا مدركي خلاص تسدون الباب أمام الفقيه، هذا في الإجماع. في السيرة واضح أن على مسلك المصنف هم نفس الكلام، خل تكون السيرة مدركية، بالنهاية غاية ما يمكن أن يقال في الباب أن السيرة ثبتت، ولكن نحتمل اعتمادهم على هذه الرواية الضعيفة، عن الرواية التي عندنا ضعيفة، ف يضعف ويصعب علينا الوصول إلى درجة اليقين، غاية ما يقال هكذا. أما على رأي غير المصنف اللي السيرة عندهم خلاص دليل مباشرة، فهل وجود مدرك يضر بالسيرة أم لا يضر بالسيرة عند غير المصنف؟ ليش ما شفنا ولا مورد مثلا سيد الخوي اللي كثيرا ما يرد الإجماعات بأنها إجماع مدركي، ولا مورد شفنا يرد السيرة بأنه شنو بأنها سيرة مدركية مثلا، ولا مورد، وما حد أصلا ما عندنا تعبير بالسيرة المدركية. ليش؟
نعم. سيرة المتشرع على الجو العام في زمن المعصوم،
نعم،
يعني في تطابق فتاوى الفقهاء يحتمل أنهم يعني استندوا على هذا، بس الجو العام وكبرى مستند على رواية ضعيفة وفي زمن المعصوم ووجود المعصوم وسكوت المعصوم، يعني إذا كان هذا الشيء مو صحيح لابد أن يأتي ردع مناسب إلى هذه السيرة يعني.
نعم، وهو السيرة إذا كلامنا في السيرة المتشرعية سكوت المعصوم ما له دخل، بس نفس ما قلت أن المدركية هنا لا معنى لها، لأن حينما نتكلم عن السيرة نتكلم عن عامة الناس، حتى الخباز وبياع الخضرة وبياع السمك وبائع اللحم كلهم على هذه السيرة، هذا قصدنا، و هذا ليس نظره إلى المدرك أصلا، نظر هذا عامة الناس ليس إلى المدرك. هذه المسألة واضحة عندهم من دون نظر إلى مدركها، فلا يمكن أن تكون السيرة مدركية، لأن أهل السيرة ليسوا فقهاء حتى ينظروا في مدرك المسألة. هذا الفرق بين الإجماع وبين السيرة. فلا معنى للقول بأن هذه السيرة مدركية، لا، أهل السيرة أصلا ما لهم شغل بالمدرك، حتى لو كان هناك 1000 رواية. أهل السوق مثلا أو الناس العاديين، عامة الناس، هؤلاء لا نظر لهم إلى المدرك، ولا والفرض أنهم مثلا غير مطلعين على جميع هذه المدارك وقوتها وضعفها وإلى آخره، حتى تقول نحتمل أن هذا بياع الخضرة اعتمد على الرواية الفلانية مثلا، ف مثلا انتهج هذا النهج وسلك هذا المسلك. لا، لابد أن الحكم كان واضحا عنده، ولذا شنو جرى على هذا النهج العام. إذا كان الأمر هكذا أن وجود المدرك في السيرة لا يضر بالسيرة، فلما اشترط المصنف في الأمر الخامس عدم وصول شيء معتد به في هذا المجال لإثبات الحكم المقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين؟ ليش لازم ما يصل إلينا شيء على الحكم المقابل، على المسح بتمام الكف؟ افرض وصل إلينا مثلا أن القدماء كانوا يفتون بوجوب المسح بتمام الكف، شو اللي يضر بهذه السيرة؟ نعم، صوتكم انقطع.
شيخ علي يتكلم، انا ما يوصلنا صوت شيخ.
ايه، ما لي صوت.
كنت اسال هل يعني مقصود المصنف ان يعني تكون هناك افتاء موافق لو مخالف؟
لا، هو قاعد يتكلم عن الافتاء المخالف، يعني لا يصل الينا فتوى مخالفة لهذه السيرة. احنا تكلمنا عن الفتاوى الموافقة والروايات الموافقة، قلنا هذه تخلي السيرة أشبه بالإجماع المدركي ولكن لا تضر في الفتوى الموافقة أو الروايات الموافقة. المصنف يشترط يقول حتى تثبت السيرة لابد أن لا تكون هناك فتاوى وروايات مخالفة. فشنو سبب هذا الاشتراط؟ هذا الشرط ليس شرطا لحجية السيرة، هذا شرط لإثبات أن السيرة كانت موجودة، يعني وجود الفتاوى المخالفة للسيرة لا يضر بحجية السيرة، لأن السيرة ثابتة بحساب الاحتمال، وقد تثبت لنا السيرة مع أننا نعلم بأن مثلا فلان من الفقهاء قد أفتى بعكس هذه السيرة، ولكن السيرة كانت موجودة، فتكون السيرة لنا دليلا قطعيا بحساب الاحتمال. فالكلام في عدم وجود فتاوى للفقهاء مخالفة لهذه السيرة ليس كلاما في حجية هذه السيرة، احنا نبي نثبت السيرة في الخارج، كلام إثباتي يعني، مو كلام ثبوتي في الحجية، لا، كلام أن في الخارج هذه السيرة موجودة أم لا، بعبارة أخرى كلام في الصغرى أن هذه السيرة موجودة في الخارج أم لا. فوجود روايات على عكس هذه السيرة أو فتاوى من الفقهاء على عكس هذه السيرة، هذا يصعب علينا إثبات هذه السيرة في زمان المعصوم، أن هذه السيرة كانت موجودة في زمان المعصوم. كيف تكون السيرة موجودة والروايات شنو تحكم بخلافها؟ كيف تكون السيرة موجودة والفتاوى تحكم بخلافها؟ فهذا وجود الروايات والفتاوى يكشف لنا عن أن هذه السيرة لم تكن موجودة، ولذا الفقهاء أفتوا بعكس هذه السيرة، ولذا الروايات وردت بعكس هذه السيرة. لو كانت سيرة لما كانت هناك رواية على خلافها، لما كانت هناك فتاوى على خلافها. فهذا الشرط الخامس من هذه الجهة. فوجود الفتاوى والروايات كأنه عامل يكشف لنا، عامل كاشف عن عدم هذه السيرة، أن السيرة هذه غير متحققة في زمان المعصوم. جيد، هذا هو الطريق الثالث. الطريق الرابع مشابه للطريق الثالث، نخليه للدرس الآتي إن شاء الله حتى يكون لنا مجال لبيان الفرق بين الطريقين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.